بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن الزبير عن الزبير رضي الله عنهما قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، مع خصومتنا في الدنيا؟ قال: نعم. ولما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: أي رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إن ذلك سيكون. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم: نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض. وقال سفيان مرة: الذي بإذنه تقوم، أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام.
إنما قال عمر هذا لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد، طبعا كل مبشرون بالجنة، عبد الرحمن يعني بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وسعد بن أبي وقاص. قال: نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض. وقال سفيان مرة: الذي بإذنه تقوم، أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: اللهم نعم. وكان عمر يؤكد في هذا بهذا على أن فاطمة ليس لها ميراث في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي ليس له شيء يورث عنه، لأن الأنبياء قد اختصوا بأنهم لا يورثون. سبحان الله، يعني هم في حياتهم الدنيا لا يطلبون من الناس أجرا، حتى إذا ماتوا ولهم مال أخرج هذا المال كله ليكون لبيت المال ولا يكون لأبنائهم. يا سبحان الله، يعني الأنبياء كما أن الملائكة قوم خصهم الله عز وجل بالتسبيح والذكر وفقط، فهم خلقوا للعبادة، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا إلى آخره، ولا يتزوجون، إنما خلقوا للعبادة فقط. فكذلك الأنبياء كأنما خلقوا للدعوة والبلاغ فقط، فهم في الدنيا لا يقولون للناس: أعطونا نعظكم. حتى إذا مات النبي وله من المال ما له، فما تركه فهو صدق. هذا معنى عميق جدا، عميق جدا، في أن الأنبياء يخرجون من الدنيا ولا درهم لهم ولا دينار، ما تركوه صدق، ليس لأبنائهم، يعني حتى ما يكون لجميع الناس إنما لا يكون للنبي. هل أحد يعترض؟ هل ممكن أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا كيف يرث أبناؤه عنه ماله؟ مثل ما يرث أبناؤك عنك، بالعكس، ده المفترض. لو حرم الميراث عليك يباح للنبي مثلا، لكن سبحان الله، أبناء الأنبياء لا يرثون، أبناء الأنبياء لا يرثون. وعليه لما جاءت فاطمة تطلب من أبي بكر ذكر لها ذلك، وعمر ذكر ذلك، وكل ذلك يستشهدون بالصحابة. وطبعا أبو بكر رضي الله عنه ما كان ليقهر ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجحد حقها كما تقول الروافض، ولهذا من استدل بالروافض في سب أبو بكر عمر أنهما جحد حق فاطمة. وانظروا بقى كيف فعل في ابنة رسول الله وكذا وبكاء وعويل، ما فعل بها إلا السنة. ولم تكن فاطمة رضي الله عنها بالتي تخالف السنة، ولا علي رضي الله عنه بالذي يخالف السنة. ولهذا غلاة الروافض، وهو مشكلة فرق كثيرة جدا، من ضمن فرق الروافض شوف يؤلهون عليا ويقولون بنبوته وهو إلى آخره وإمام معصوم، ولكن من ضمن فرق الروافض من أيضا يتهم عليا وما عندهم إلا فاطمة. حتى علي متهم لأنه تواطأ مع أبي بكر وعمر، تواطأ مع أبي بكر وعمر، ويسمونه تواطؤا لأن عليا ما أنكر على عمر ولا على أبي بكر رضي الله عنه هذا، وكيف ينكرون؟ فأبو بكر رضي الله عنه طبعا صاحب السنة، كل حاجة بالأثر. ولهذا قال: أما أنا فأقوم على ما كان يقوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لن أضيع آل بيت رسول الله وسأقوم على ما كان يقوم عليه نبيه، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركنا صدق. احنا ما نتعدى النص، ما نعطي لأحد ميراثا من رسول الله، ولكن أما الكفالة والكفاية هذا نقوم به نحن، فنكون قد جمعنا بين الأمرين، بين حصول الكفاية وبين عدم وبين الوقوف على النص الشرعي، وهو إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن لا نورث ما تركنا صدقة. تشهدون أن النبي قال ذلك؟ قالوا: اللهم نعم. ما غضبت لأنه لم يعطيها وكذا، لأنه كان يخفى عليها الحق، لكن لما علمت الحق أذعنت. ولهذا مر معنا في مسند الإمام أحمد هذا، وأنها رضي الله عنها رضيت بذلك، ولكن لما لم تكن تعلم هذه السنة. ولهذا عمر لماذا احتاج أن يستشهد، وأبو بكر أيضا استشهد، لماذا؟ لأن الأمر قد يخفى، وهل يظن أن فاطمة تسأل ما لا يحل لها؟ مستحيل. وهل يظن أن فاطمة تغضب لكون أبو بكر التزم السنة؟ مستحيل. كيف وهي ابنة رسول الله، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي إن شاء الله لا يشك فيها أنها تخالف نصا، كيف إذا هي قيل أنها بين أفضل الأمة؟ ولكن قد يخفى الحق على أفضل الأمة. الشاهد من هذا أن الأنبياء خرجوا من الدنيا بلا دنيا، عاشوا وهم لا يسألون الناس، وماتوا وما جاءهم قد تركوه للناس، وذلك ليتمحص حقهم فيكون على الله عز وجل أجرهم. ولهذا لا أحد يرقى على منزلة الأنبياء في الآخرة، وإن تفضل الأنبياء بعضهم عن بعض، لكن يبقى الحق إيه؟ خالصا. ولهذا كل نبي قال: قل لا أسألكم عليه إيه؟ أجرا. وأصلا الداعية ما تتمكن دعوته في الناس ولا تقوى دعوته إلا إذا كان بعيدا عما في أيديهم، لكن هيدعو بما في أيديهم سوف يكون ضعيفا مهما كان، سوف يكون ضعيفا. أنا ما أنكر صراحة مثلا على واحد مثلا يعطيني الناس، أنا أخطب عندهم بالأجرة وأصلي بالأجرة وأعظ بالأجرة وكل شيء بالأجرة وكل شيء بالأجرة، أقول لمن يعطيني الأجرة هذا حرام وهذا حلال، هذا منكر وهذا باطل، أنا لا أوافقك أو كذا، نتجمل، يضعف الإنسان. لهذا إذا كان أجره على الله سبحانه وتعالى، كان أجره على الله عز وجل ولا يسأل الناس شيئا، هذا تكون دعوته إيه؟ متمكنة. إلا إذا كان يأخذ على عمل يقوم به وهو قوي في دين الله، ويعلم الذين يعطونه في المسجد مثلا رجل يأمهم، رجل يدرس لهم، رجل كذا، لكنهم يعلمون أنه لا، إنما يأخذ هذا المال لانقطاعه لهذا العمل، لا أنه بقى يتقرب إليهم أو يجامل في دين الله سبحانه وتعالى. وإلا فأخذ الأجر على هذا، على الإمامة أو تحفيظ القرآن أو القيام بالتدريس إذا كان يقطع وقته لذلك، هذا حلال إن شاء الله ولا إشكال فيه، وهذا لا بأس أن يأخذه الإنسان، لكن يكون منهجه مع الناس معروفا أنه ما يجامل من أحدا إذا أردتموني على ذلك، وإلا فأنا ما أجعل ديني مقابل مالي، يعني أخذ مال ولهذا أعطيكم دينا خاصا وفتوى خاصة وفقها خاصا حتى أحفظ مالي، لا نعم. لكن الأنبياء إنما خصوا بذلك، إن لا نور فما تركنا إيه صدقة. نعم أما الاشتراط فلا نراه، ولكن إن جاءه جعل أو رزق أو هم قالوا اللي بيدرس عندنا بيأخذ مثلا كذا أو كذا، ما في بأس إن شاء الله. يعني هو صحيح، لكن ليس في كل الأحوال طبعا، ولكن هو صحيح فعلا إذا كان إنسان يأخذ من ماله وكذا فإن الفتوى ستكون لله عز وجل وجريئة، لكن إذا كان إنسان يعني يأخذ فلا شك أن هذا نوع ضعف. لكن هناك من يأخذ أيضا الراتب من الدولة، هناك من يأخذ الراتب من الناس ومع ذلك ويجهر بالحق، أو يجهر بالحق، يعني ليس كل من أخذ مالا يكون ضعيفا، لكن هذا قليل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب به ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنهما قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا أبو أسامة قال أنبأنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزبير: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، يقول الشيخ شعيب، وقوله في الحديث يوم أحد خطأ، ولعله من أبي معاوية محمد بن خازم، فقد رواه غير واحد كما سيأتي في الحديث الآتي، وهو الحديث الآتي أنه قال: حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة في الأطم الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطم حسان، فكان يرفعني وأرفعه، فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة، وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يعني كان صغيرين يعني، وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال: من يأتي بني قريظة فيقاتلهم؟ فقلت له حين رجع: يا أبتي إن كنت لا أعرفك حين تمر، شباب بن الزبير لسه صغير وينظر إلى أبي حين يمر، يعني يقول يرفعني عمر بن أبي سلمة أبص وأنظر وأرفعه أيضا ينظر، دي طبعا نزهة الصحابة الصغار في ساحات الوغى، ولهذا خرجوا أسودا، إنما حبا مع الموبايلات ومع الشواطئ ومع العيال نفسيتهم تعبانة لازم يخدوا شهر في الصيف، والواد مش عارف نفسيته تعبانة اوعى تقول له مش عارف ايه اوعى كذا، ولهذا صارت تربية ايه يعني يمكن احنا نعتبر من اخر الاجيال اللي هي شيء من الخشونة شوية، اما اجيال اليوم اجيال الايه الفيسبوك واجيال هذه واللابتوب وخلافه، هذه اجيال الله اعلم بها الا من رحم الله سبحانه وتعالى. صحيح بقت مشكلة، يعني اصبحت مشكلة تفرض نفسها. فقال: من يأتي بني قريظة فيقاتلهم؟ فقال: يا أبتي إن كنت لا أعرفك حين تمر ذهبا إلى بني قريظة. فقال: يا بني، أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع لي أبويه جميعا يتفداني بهما يقول فداك أبي وأمي، يعني احفظ عني يا عبد الله أبوك ممن جمع له النبي صلى الله عليه وسلم إيه أبويه. هذا طبعا تحفظ لأنها من المآثر، وليس طبعا بالعجب، بل هو تحدث بنعمة الله، بنعمة الله. يعني لو واحد، لو أن النبي قال لواحد فداك أبي وأمي، ما يذكرها ويقول أنا يعني أجعل هذا خالصة لوجه الله الكريم، هي خالصة لوجه الكريم، لكن الإنسان يتحدث بنعمة الله. وبعدين فضائل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تذكر، لأن هذه فضائل عظيمة ومنن جسيمة أن يقول النبي هذا، لأن النبي ما يقول هذا لمنافق أبدا، ما قالها لابن أبي ولا قال لأحد من المنافقين، إنما يقولها للخلص. قال لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أمي، وقال لابن الزبير. فالصحابة يربون على هذا أيضا، يعني هذا من فضل الله عز وجل علي. طيب أمال إيه معنى بقى قول لم يجمع النبي أبويه لأحد إلا لسعد؟ هذا العلماء قالوا لعل هذا في وقت سعد، لما يوم أن قال النبي هذا لسعد ما كان قد جمع أبويه لأحد، أما بعد ذلك فقد جمع، يبقى لا تعارض، لا تعارض بين هذا ولا كذا الأقرب. وإلا فكل نص فيه أن النبي جمع أبويه لأحد وهو صحيح فإنه يعمل به ولا يعارض بكون من قال بأن النبي لم يجمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، لأن هذا محمول على أنه يكون في هذا الوقت فقط ولا يمنع. ولهذا يوم أحد عن ابن الزبير، عن الزبير قال جمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يوم أحد قال الشيخ شعيب هذا خطأ، وإلا فهذا كان يوم الخندق وليس يوم أحد. لكن جمع النبي أبويه له، نعم هذا حصل. وهل دي من الفضائل؟ طبعا لا شك من الفضائل، لا شك أنها من الفضائل. نعم. طبعا في فرق بين العجب وبين التحدث بالنعمة. التحدث بالنعمة إنما هذا مأمور به الإنسان، قال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما العجب فأن يتعالى الإنسان ويفخر الإنسان ويدخل العجب إلى قلبه فيتعالى على الناس بموجب الفضيلة. أما التحدث بالنعمة فيوليه انكسارا زائدا، هذا الفارق. من تحدث بالنعمة تحدث بها شكرا لله فازداد عملا وانكسارا، فازداد عملا وانكسارا. كون الله يمن عليه بهذا، كون هذه الفضيلة تحصل لي، واخد بالك، فأزداد انكسارا وتواضعا وعبادة، كما قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أما العجب فإن الإنسان يزداد بعدا به عن الله عز وجل، ثم لا ينصرف إلى العمل، وإنما يكون همه فقط التحدث بهذا الفضل من أجل أن يتبوأ مكانة، ولكن لا يزداد علما ولا يزداد عبادة، بل ويزداد بذلك تعاليا وهكذا. إنما التحدث بالنعمة إنما يزداد الإنسان به تعبدا، ويزداد به الإنسان انكسارا وإقبالا على الله تبارك وتعالى، كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا تحدث بالنعمة، ما قال عجبا، قال سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عثمان رضي الله عنه أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومة أو اشترى بئر رومة فلو جنة فكنت أنا، أما سمعتم النبي يقول لما كان على الجبل ومعه وأنا معه وأبو بكر وعمر فقال أثبت أحد فما عليك للنبي والصدق والشهيدان، أما قال النبي من اشترى كذا لمسجدي فله الجنة فكنت أنا، هذا ليس تحدثا ليس على وجه العجب، بل هو تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى إذا احتاج إلى ذلك. نعم. الجانب التربوي في إخبار الزبير لولده جوانب عديدة، منها أن ينشط عبد الله لتحقيق هذه الفضائل، لو إذا رأى أن هذا الفضل لما جاء بجهاد ومواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن هذه الفضائل ما تحصل إلا بعمل، وفعلا لا أحد يحصل فضيلة إلا بعمل، سواء كان هذا العمل عملا قلبيا بين العبد وبين ربه كالإخلاص والإخبات وكذا، فيأبى الله إلا أن يعلي شأنه بما انفرض به مع ربه سبحانه وتعالى. يعني قد يكون الإنسان قائما الليل، شوف في جوف الليل ولا أحد يطلع، لكن يأبى الله مهما كتم يأبى الله عز وجل إلا أن يعلم حاله للأمة لتبقى الأمة مثنية عليه. ولهذا من السلف من كان يخفي المصحف، ومن السلف من كان ينام مع امرأته على وسادة فتأخذه الرقة والخشية فيبكي حتى تبل دموعه وسادته، ها ولا يعلم بأحد ولكن نقل هذا. ومن السلف من كانت زوجته في أحضانه ويبكي ولا تعلم، ومن السلف من كان ينوم امرأته، ها ينوم امرأته حتى إذا نامت قام يصلي ولا تعلم زوجته بذلك. ومن السلف من يكون مع رفقة في السفر فينام في أول الليل موهما إياهم أنه نام، ثم إذا كان الفجر أيقظ وقال يلا قوم الفجر كأنما ما قام إلى الآن. وكل هذا يأبى الله إلا أن ينقل، يأبى الله إلا أن ينقل. فالفضائل لا تكون إلا بعمل، بين العبد وبين ربه قد تكون، وبين وأمام وقد يكون عملا ظاهرا كالعلم والجماعة والجهاد وكذا. فإشارة الزبير إلى ولدي بهذا كأنما يقول له بأن هذه الفضيلة التي حصلت ما كانت إلا بعمل، لأن الزبير حمل وكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وأظن هي الغزوة التي قال فيها النبي لكل نبي حواريون، وحواري الزبير من العوام، لأنه كان كلما انتدب للقتال خرج الزبير بن العوام رضي الله عنه وكذا. وأيضا من الأبعاد التربوية في هذا في إخبار الزبير لوالده أن معرفة الفضائل تنشط على الإيه؟ تنشط على العمل. معرفة الفضائل تنشط على العمل، وذاك أيضا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. والزبير لم يكن فقط مع ولديه في هذه الغزوة معلما ومربيا، بل هو مع ولديه في هذا وفي غيرها، فإنه ما أخذه إلى المعركة إلا لهذه الجوانب. من ذلك مثلا ما كان يوم الجمل لما دعا ولده برضو عبد الله بن الزبير وقال يا بني ما أراني اليوم إلا سأقتل مظلوما، وإن أكبر همي علي لديني، فإذا أنا مت فافعل كذا وكذا وكذا من أرضنا وسدد ديني، فإن أعياك شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله وما دريت ما مولاه، من مولاه؟ فقلت يا أبتي من مولاك، يعني ظنه مثلا واحد ولا كذا سيذهب إيه، فقلت له من مولاك؟ قال الله. فليس هذا الموقف فقط هو الذي يربي فيه الزبير ولده، بل في كل موقف إلى أن مات. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فوالله ما وقعت في شيء من هذا، فقلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير إلا قضى الله سبحانه وتعالى عنه. خد بالك، يبقى هذه مواقف يعني. فالزبير لحظ ملحظا أراد أن يعلم عبد الله عز وجل، يعني في ليس من بينه الفخر والعجب بهذا وإنما هو التحدث بنعمة الله. ولهذا قال لأنه واضح حرص مين؟ واضح حرص عبد الله الزبير على أن يتفقد موضع أبيه. فالحريص على أن يتفقد موضع الأب، التلميذ الحريص أن يقرأ معك المسند ويقرأ معك كذا ويبحث مع العالم ويجري الشيخ وكذا، الحريص على هذا يوم العالم يقول له طيب خد كمان شوف هذا يدل على كذا وكذا وكذا. ف فيعطيه الفوائد الزائدة الحريص. النائم ها يجعل شيخه غير نشيط، فعلى حسب الإقبال يكون حسب على إيه العطاء. فهو ماذا كيف قال الزبير ولدي هذا لما قدم الزبير أولا إيه؟ قال فكان يرفعني وأرفعه، فإذا رفعني عرفت أبي، عرفت أبي، خلي بالك مش عرفت بقى الناس كلهم، هو عينه على مين؟ على أبي. عرفت أبي حين أمره لبني قريظة وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال من يأتي بني قريظة فيقاتلهم، ده عمال يروي كمان. فقلت له حين رجع يا أبتي إن كنت لا أعرفك حين تمر ذهبا إلى بني قريظة، يعني كنت إيه أتابعك. فمما لم يسمعه عبد الله المتابع لأبيه هذه الكلمة، فكان قال أيها التلميذ النجيب المراقب أضف إلى سجل متابعتك هذه الكلمة، فإن فقال يا بني أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع لي أبويه جميعا يتفدان به ما يقول في لك أبي وإبن. كمل بقى الترجمة إيه كاملة إذا كنت حريصا على متابعة أبيك، فمما وقع لأبيك إيه هذا يوم الخندق. نعم. مش بما تفخر، ما يقولوش بقى أنا ابن عز بقى، لا، لكن بما ينشط. أنا أقول لي ابن أجلس، أقول لي يا ابني أنا والله كنت بحفظ القرآن كذا كذا، أنا كنت أحفظ مثلا صورة كذا كاملة في يوم، أنا مثلا ذهبت إلى المشايخ. وليس هذا الابن بل قد يقول الطلاب بل قد يقول عموم الأمة، إذا كان من باب تنشيط الأمة على العمل لا من باب الاتخار والعجب. ولهذا العلماء قالوا يجوز للإنسان أن يذكر فضيلة فيه إذا كان هذا لفائدة شرعية، إما يدفع عن نفسه مثلا ظن سوء، يعني واحد مثلا يقول لك مثلا فلان هذا كذاب ما جلس عند ابن تيمية ولا جلس عند أحمد ولا جلس عند فلان ولا جلس عند علان، فتقول أما أنا فجلست وفعلت وكيت 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 إلى آخره، هذا من باب رد الإيه رد هذا الافتراء. أو يقول مثلا فلان هذا ما درس أصول الفقه، فقل لا أنا درست عند فلان وفلان 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 مثلا، خد بالك. أو يكون من باب التنشيط، يعني مثلا طالب جاي يفعل فعلا يظن أن هذا يعني منتهى إيه طلب العلم، خد بالك، فتقول له لا نحن كنا نفعل كيت وكيت وكيت وكيت، وتذكر هذا من باب التنشيط لا بأس. فالإنسان يذكر لولدي مثل هذا، بل يذكر لطلابه، بل يذكر لعموم الأمة، بل يذكر ذلك لإيه لعموم الأمة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سليمان يعني التيمي عن أبي قال عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رجلا حمل على فرس يقال له لها غمرة أو غمراء، وقال فوجد فرسا أو مهرا يباع فنسبت إلى تلك الفرس فنهي عنها. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر في الآجام فلا نجد إلا قدر موضع أقدامنا. قال يزيد الآجام الأطام. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير
الأطام هو الأبنية المرتفعة، هذا معنى الأطام، معنى الأبنية المرتفعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما في الاستسقاء قال لهم حوالينا وعلينا اللهم على الأكام والضراب والأطام وغير ذلك، فالأطام هو المكان الايه المرتفع. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام وأبو معاوية شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير رضي الله عنه ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلان وفلانا وفلانا. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا أيضا شوف عبد الله بن الزبير يسأل أباه قال له ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلان، يعني المسعود يليك في الرتبة ومثلا فلان وفلان من المكثرين وأنت أولى، أنت ممن بكر ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، مش بكر إلى الإسلام ثم بعد ذلك ترك النبي أبدا، وإنما كان يلازم، لا هم الأحفظ منك ولا هم الألزم منك، فلماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذن كما قلنا التلميذ النجيب يجعل يعني نفسية الشيخ تعطيه، فعبد الله كان دقيقا مع والده يريد أن يعرف كل أحواله، فقال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ما تركته، ولكني سمعت منه كلمة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فأخشى أن أحدث عنه فأهم في كلمة أنسى كلمة فأدخل في هذا الحديث، فأردت ألا أتحمل تلك العهدة وغيري قام بها، ليس إن هو غيره لم يقم وهو نفسه خشية فبالتالي ضاعت السنة، لا، وهذا القول من الزبير الحقيقة يمثل اتجاه المبشرين بالجنة كلهم، كيف أنهم كانوا أول من أسلم وأقل من روى، فالذي يقوله الزبير هو منهج أبي بكر، هو منهج عمر، وهكذا كانوا مقلين في الرواية نظرا لهذا، وبالإجماع هم أعلم الأمة وألصق الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد الرواية تكثر عند مين؟ عند صغار الصحابة، خذ بقى عائشة وخذ ابن عباس وخذ أنس بن مالك وخذ أبا سعيد الخدري وخذ عبد الله بن عباس وخذ جابر بن عبد الله، كل دول من المصنفين في صغار الصحابة، أما كبار الصحابة وعلى رأسهم من المبشرين بالجنة فهم من أقل الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث ليه؟ اي نعم اللي هو حديث ايه؟ أن رجل حمل على فرس يقال لها غمرة أو غمراء، قال فرد فرسا أو مهرا يباع، فنسبت إلى تلك الفرس فنهي عنها، هذا لعله محمول على وجه يعني وجه خاص كالإهانة إلى الأدمي أو لتعظيم هذه الفرس أو لعدم وقوع المشابهة بين الفرس وبين الإنسان فلوحظ في هذا، أما تسمية الفرس من حيث هي تسمية فهذا لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم سميت ناقته وسمي حماره سمي فرسه، لكن هذا بشرط لا يحصل على يرتبط به معنى خاص ينهى عن ذلك، فلعل هذا وجد فيه معنى خاص به ينهى عن هذا السب، إما انتقاص لبني آدم إما تعظيم لهذه الناقة إما معنى يعني خاص، وإلا فالتسمية من حيث هي تباح ولا بأس بها. نعم، لكن مثلا ما يأتي واحد مثلا على فرس يسميها مثلا زينب أو يسميها كذا، فإذا لوحظ معنى خاص ينهى. نعم
الفرس من ابن لهذه الفرس الذي
وقفها
في سبيل الله
فنوي
يعني
أن
يجزيه
الايه
يعني هو حمل على رجل على فرس سبيل الله فهذا فرس ولدت مهرا أو فرسا مباح فنوي عنها الأجلال أنها وقف أمها
أعيد تقول
يعني شفنا معنى حديث الله أعلم أنه هذا الرجل وقف فرسا في سبيل الله وحمل على فرس سبيل الله فهذا فرس ولد مهرا أو فرس نسبت إلى هذه الفرس الذي وقفها تنوي عنها الأجلال لأن ابنة الفرس الذي وقفها.
طب وما الإشكال؟
قد يكون شفنا لأنه وقفها في سبيل الله ينهى عنه وعن
طب نشوف كلام الرجل. نشوف كلام شعيب يمثل كله في كلام يقول في عن الزبير أنه حمل على فرس قال واخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في صباح الزجاجة كذا من طريق ابن يزيد مهرون بهذا السند وفيه عن الزبير بن عوام أنه حمل على فرس فنسب الحديثة إلى نفسه وقوله حمل على فرس قال السندي أي أعطاه وهبها لله وقوله فنهي عنها بالبناء على المفعول كما ضبطه السندي في حاشيته وضبطت بالبناء على الفاعل وفي الباب عن عمر عند البخاري قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائع برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه برضو ليس في هذا. طيب قال أن رجلا إن رجل حمل على فرس قال غمر أو غمراء قال فوجد فرس أمر يباع فنسبت إلى تلك الفرس فنهي عنها أن رجل حمل على فرس قال غمرة أو غمراء قال فوجد فرسا أمهرا يباع فنسبت إلى تلك الفرس. يعني قد يكون المعنى ما هو معلوم السنة كما جاء في حديث عمر في الصحيحين أن الإنسان إذا تبرع أو وهب فرسا لله عز وجل فإنه لا يشتريه ولو وجده يباع لأن ذلك قد يكون حيلة في الرجوع في الصدقة وقد نوي عن شراء الإنسان صدقته فيكون هذا من باب هذا. فلما وجد فرسا أو مهرا يباع نسبت إلى تلك الفرس التي أوقفت في سبيل الله فنهي عنها حتى لا تكون ذريعة للرجوع فيما وهبه إياه. يبقى يعني النهي هنا إن حمل على هذا فيكون أيضا من باب سد الذرائع فنسبت إلى تلك الفرس يعني أنه قيل هذا يعني ولدها وبالتالي يأخذ حكم ما أوقف في سبيل الله فكما أنه لا ينبغي الإنسان أن يعود في فرس أوقفه كذلك في ولده فيكون النهي من هذا الإيه من هذا الباب وده الذي يظهر لعل هذا الذي يظهر. يبقى فنسبت إلى تلك الفرس يعني أنها ابنة هذا الفرس أو تابعة لهذا الفرس الذي أوقف ووهب وبالتالي يكون ممنوعا من شرائه كما هو قال وفي الباب. يبقى في نفس الباب هذا يعني عن عمر عند البخاري قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائع برخص فسألت عن ذلك النبي فقال لا تشتريه. طيب ليه النهي عن الإنسان يشتري فرسه؟ لأن الإنسان إذا اشترى صدقته اشتراها برخص. يعني أنا حينما أعطيك فرسا الآن وأقول لك جاهد على هذا في سبيل الله ثم أقول لك بعني إياه أو وجدتك تبيع مثلا فقلت لك بعني إياه فلا شك أنك تستحي أن تماكس فيه وأن تفاصل. ليه؟ لأنه أصلا بتاعك هو بتاعي يعني فأخذ ذلك. فلهذا نوهي عن الشراء من هذا الإلباب من ناحيتين. ناحية أن هذا يكون يعني يشبع عدم الرغبة في الصدقة حقيقة لأنك تريد أن تصدق ومع ذلك تريد أن تستفيد منه وأيضا فإن هذا منع لتصرف الناس في حقوقهم بعد أن وهبتها لهم على الوجه الأكمل لأنه لغيرك سيبيع بما يشاء أما لك أنت أيها البادل للصدقة فإنه قد يستحي منك فيكون برخص. يبقى لعل هذا في النسبة يعني النسبة إليه من جهة الصدق. نعم نعم. في إيه اللي هو أي حديث؟
حديث صلى الله عليه وسلم من يتحدث عليها كذبا فليتبوأ ما قال منها. فهنا قد يخرج الإنسان ما بين الورع عن تعلم العلم ونشر العلم، وهنا هنا يأتي الوسواس.
لا، هل هو الزبير ما تعلم؟ الزبير تعلم ونشر العلم، لكن هذا خاص بالرواية، الرواية التي يقوم بها غيره. فكلما وجد الإنسان من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره وكان في مأمن ألا يحدث هو، يفعل. وإلا هذا ليس حراما، بدليل أنهم لم ينهى الصحابة على التحديث، لم ينهى الصحابة عن التحديث. نعم.
قال رحمه الله
لك أنا ورع، أنا مش هطلب العلم، أنا مش هتحمله، أنا مش هأبلغ، أصلا خايف أن أنا أطلع أبلغ فأخت أو كذا، لا يضيع الدين. نعم، لكن دي في مسائل خاصة، زي ما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين أن الفتوى كانت تعرض على الرجل فينقلها إلى أخيه وأخوه ينقلها إلى من بعده حتى تعود الفتوى إلى الأول. هذا الورع في الفتوى ليس الامتناع عن العلم. ليه؟ لأنه سيقوم بها غيري، أنا أحيل على من يفتي وغيري يحيل على من يفتي، المهم أن ستقع الفتية، فإذا قد تقع الفتية تقع الفتية فليتحملها غيري. يبقى هذا ممكن يترجم به في باب عدم الجرأة، ليس عدم النقل وعدم التعليم، لا، ولا هذا واجب على الإنسان، لكن عدم الجرأة أن الإنسان يقول تعالوا لي أنا، أو يتشاهد تحديث، هذا لم يعرفه الصحابة حتى أبو هريرة. ولهذا جاء عند البخاري أن أبو هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أسمع الناس، وفعلا كان الناس يقولون كده، أبو هريرة يروي 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 عن رسول الله، فإن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم قرأ قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل من بينات والهدى، يعني أنا ما أحدث شهوة ولا طمعا في شهرة أو كذا، وإنما أنا سمعت وتعين علي أن أبلغ ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يفاؤني ألا أبلغ لسكت. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا شداد يعلى بن سعيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال قلنا الزبير رضي الله عنه يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ قال الزبير إنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال حدثنا عبد الله بن الحارث من أهل مكة مخزومي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن إنسان قال وأثنى عليه خيرا عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره يعني واديا ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاده حرم محرم لله وذلك قبل نزوله الطائفة وحصاره ثقيف. قال
هذا الحديث ضعيف. معك.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة يعني حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع يعني حين برك له طلحة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره. قال وحدثنا سليمان بن داود
فضيلة طلحة رضي الله عنه لما انحنى حتى صعد النبي على ظهره لما برك، فقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. طبعا لو كل الناس عرفوا ذلك سوف يجعلون، لكن طبعا إذا عرف الإنسان الفضل قبلها ليس كما إذا حرص فجاءه الفضل. نعم.